بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيزورنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم مجموعة طيبة من طلبة دار الحديث بالحامي من مشايخ ودعاه وطلبة علم، وهم لا زالوا في الطريق. كان المقرر أن تكون كلمة الظهر في مسجدنا، لكن قدر الله ما شاء فعل. والعصر إن شاء الله في مسجد الحسنات، والمغرب في وادي المدام مسجد معاوية. فنأخذ درسنا ونحن لا نزال في خير، ونحمد الله عز وجل أن أوقاتنا في الخير تذهب، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر وأن يعيننا وإياكم على الإخلاص والثبات. في الدرس الماضي قرأنا ما يتعلق بالحديث، قرأنا الحديث الذي يتعلق بقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما. وفي رواية مسلم: فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وفي الباب أيضا حديث عبد الله بن عباس، أخرجه مسلم وأحمد، لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. قال: أي وقع ذلك في نفوسهم من الحرج والشدة، فأنزل الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم. إذا ألقى الله الإيمان في القلب خرجت الوساوس، وخرجت الشكوك، وخرجت الخطرات التي يزينها الشيطان أو يوسوس بها. وقد قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد، إن الشيطان يأتي أحدنا أو لا يجد في نفسه ما لو ألقي أو خر من السماء فتخطفته الطير كان أهون عليه من أن يتحدث به. فقال: أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم: آمنت بالله ورسله. فإذا ألقى الله الإيمان في القلب خرجت هذه الخطرات، وانخنس الشيطان بوساوسه. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الآية: الآيتين. في رواية مسلم عند قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. في رواية لأحمد أن مجاهدا دخل على ابن عباس فقال كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى، قال أية آية؟ فذكر الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، يعني وقالوا يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، فنسختها هذه الآية وذكر الآيتين بعدها، فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث النفس متجاوز عنه، نسخ الأخذ بحديث النفس. وهذا فضل الله عز وجل وتخفيفه على هذه الأمة، فلو أن إنسانا حدث نفسه بطلاق امرأته ولم يتلفظ لم يقع، وإذا حدث نفسه ببيع ولم يتلفظ لم يقع، وإذا حدث نفسه بشراء أو بزواج أو حدث نفسه بهبة أو بشيء من نذر ولم يتلفظ أو يعمل فإنه لا يقع. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ستة أصحاب الأمهات الست. وفي حديث سعيد بن مرجانة أنه بينما هو جالس عند ابن عمر وترى هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم، فقال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن، ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. قال ابن مرجانة فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل أي من البكاء حين تلاها، فقال عبد الله بن عباس يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت من القول والفعل، أي وأما الوساوس وخطرات القلوب فلا يؤخذ عليها. وقد نبهنا في الدرس الماضي إلى أن العزم المؤكد الذي سعى العبد في أسبابه أنه يؤخذ عليه. وأيضا جاء عن سالم أن أباه وهو عبد الله بن عمر قرأ الآية فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، فنسختها الآية التي بعدها. قال ابن كثير رحمه الله فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. ثم ذكر حديثا عند البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسبه ابن عمر أن الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم نسختها الآية التي بعدها. وقد قال بالنسخ جماهير الصحابة، روي عن علي وابن مسعود، وثبت كما سمعت عن ابن عباس وابن عمر، وجاء عن كعب والشعبي والنخعي والقرضي وعكرمة وسعيد ابن جبير وقتادة قالوا بالنسخ. ثم ذكر رحمه الله الأحاديث التي فيها إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب شيئا، وهذا فضل الله. فإذا هم بسيئة أي فكر بها خطرت له ولم يعملها لم تكتب عليه سيئة، وإذا عزم عليها ولم يتمكن من فعلها كتبت عليه سيئة، وإذا عزم عليها وسعى في أسبابها ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. فإذن ثلاث مراتب للهم بالسيئة. المرتبة الأولى مرتبة الخطرات، يخطر في باله ويوسوس له الشيطان لا يكتب له. المرتبة الثانية مرتبة العزم المؤكد، فهذه المرتبة إن تركها من جراء الله وخوفا من الله كتبت له حسنة، وإن تركها لأنه عجز عن فعل المعصية لسبب أو لآخر كتبت عليه سيئة. وقد ذكر رحمه الله جملة أحاديث في هذا الموضع فيما سبق التنويه إليه، وذكر أيضا حديث الوسوسة، حديث أبي هريرة: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، رواه حديث مسلم هذا. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، لفظ مسلم. وفي رواية لمسلم وفي حديث أيضا عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك صريح الإيمان، تلك صريح الإيمان. وجاء عن ابن عباس في تفسير الآية من طريق علي بن طلحة ابن أبي طلحة عنه أنه قال: إنها لم تنسخ، وإذا جمع الله الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم، وهو قوله: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. يقول: يخبركم، محاسبة الذي هو التي هي الإخبار قريبة من العرض. وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، وهو قوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي من الشك والنفاق. هذا الشك والنفاق الذي يستقر مع صاحبه، وأما الأول فهو في الخطرات التي لا تثبت، إنما وسوس بها الشيطان. وقال ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ، واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية، وهو حديث صفوان بن محرز قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذا عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ الحديث متفق عليه. فقال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف، مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية أنها قالت: هذه مبايعة الله العبد، وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها فيفزع لها، ثم يجدها في ضبنه، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. في سنده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. والرابع عنه حماد بن سلمة، ورواية حماد عن زيد أحسن من غيرها، لكنها لا تزال في حيز الضعف. ولهذا قال ابن كثير: شيخه علي بن جدعان، أي شيخ أمية، يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنه في الكتب سواه، أي هي مجهولة حال، وابنها أو ابن زوجها وهو علي بن زيد بن جدعان ضعيف. على كل، الراجح في هذه الآية ما سبق أنها منسوخة، وحديث أبي هريرة وابن عباس في ذلك ظاهر واضح، وأن المعنى أنه كانت الآية دالة على المحاسبة بما في النفوس من الخطرات والوساوس، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله التخفيف في إثرها، نسختها ما بعدها، كما في الرواية الواضحة البينة في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس. نعم. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فيهما فضل عظيم، نقرأ ما يتعلق بفضلهما ونمر على ما يتعلق بتفسيرهما الخطرات. نعم. قلنا الذي يكون في النفوس ثلاث مراتب: خطرات ووساوس، وهذه لا يؤاخذ عليها، نسخت المؤاخذة بها. الثانية العزم المؤكد، وهذا قسمان: إذا تركه خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا سعى في أسباب المعصية والسيئة ثم لم يمكن منها لسبب أو لآخر فتركها ليس خوفا من الله وتوبة إليه وإنما عجزا عن فعلها فإنه يأثم. هذه المرتبة الثالثة، والله أعلم. يقول السائل: إذا جمعت السنة الراتبة التي قبل الظهر أربعا، صليتها أربعا متواصلة دون تشهد أوسط، لا بأس؟ إذا فعلت ذلك أحيانا فلا بأس، لظواهر الأدلة أنه صلى أربعا فلا حرج أن تصليها متصلة في بعض الأوقات، والأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم. يقول: هل سيكون هناك درس بين المغرب والعشاء؟ الجواب: لا. أما في العصر فسيتكلم أحدهم في هذا المسجد، والمحاضرة الرسمية في الحسنات، فالطلاب من أحب أن يذهب إلى الحسنات ذهب، ومن أحب أن يبقى بقي. وأما في المغرب والعشاء فالمحاضرة في مسجد معاوية، المحاضرة في مسجد معاوية إن شاء الله تعالى، ولن يكون هناك درس لأنهم ضيوفنا، الأولاد يبقون بين المغرب والعشاء يبقون، وسيبقى هنا أخ منهم جعله يتكلم إن شاء الله، والكبار يذهبون إن المسافة بعيدة، والأولاد يحتاجون إلى من ينتبه لهم. طيب، الكبار يذهبون إلى محاضرة الحسنات ومحاضرة المغرب والعشاء، وأما الأولاد الصغار يبقون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.